أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره أنه في بحث اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول آخر البحث، ثم أن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة والقرائر والأذان ونحوها. كان الكلام في أنه بحث اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول، وأنه تطرق الشيخ قدس سره أنه إلى أنه جهات، أنه بعد ذكر كلام الشهيد قدس سره أنه، ويظهر أن هذه الجهات عموما أنه التي ذكرها أنه كانت مرتبطة بالقاعدة وخصوصياتها. الجهات الأخرى التي ذكرها الشيخ في الحقيقة جهة تطبيقية بالنسبة إلى المقام، كالجهة أنه الثالث من الجهات حسب تعدادنا. المصنف المصنف الجهة الثالثة تطرق أنه إلى أصل اعتبار الموالاة في العقد على هذا الأساس، وفي هذه الجهة تطرق إلى أنه أن الموالاة المعتبرة في العقد ما هي أنه حدها، لأن الموالاة أنه هي توالي، والتوالي ينطلي على جانب اعتبارية أنه في الحقيقة، فهو لو جبتنا فيه يبتني على نوع من ملء الفراغات الحاصلة بين الأجزاء بالاعتبار أنه، يعني شلون حس أحيانا مثلا لما جور أنه مثل مثلا صفحة أو المروحة لما يجو بشكل سريع يتفق الدائرة، ولكن هذا أنه في خيال أنه ناشئ عن الأمور الخارجية عن خطأ الفس أنه، وأما أنه الموالاة فأنه الفراغات تملأ بالاعتبار بحيث أنه يرحب بعض الأجزاء متصلة ببعض اعتباران، وهذا الاعتبار أنه في الحقيقة يختلف باختلاف الموارد. فما هو المعيار في الموالاة بين الإيجاب والقبول أنه، وهذه النقطة تقريبا يعني بتحقيقا هي جهة تقليدية أنه جانب تقليدي بالنسبة إلى الجهة الثانية التي تحدثنا فيها عن حدود الموالاة بشكل عام، وأنه وقد تقدم ذلك في قول الشيخ قدس سره أنه وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنه أشلنا هناك في ضابط في حدود الموالاة بأنه يكون بالعرف أنه، و ثم أنه تطرق المصنف في هذه الجهة للموالاة في العام أنه، فالموالاة المعتبرة أنه في العام أنه ماذا يكون؟ البته المنهج يعني بماذا تتحدث؟ المنهج كان يقتضي المصنف أنه يذكر هذه الجهة أنه عقيدة أنه يعني تطرقه لاعتبار الموالاة في العام قبل قوله لأما جعل المأخر أنه، والأمر سهل مثل ما هي الموالاة المعتبرة في العام أنه، الواقع أن الموالاة المعتبرة في العام موكولة إلى العرف أنه، بمعنى أنه إذا اعتبرنا عنوان العام من قبيل العناوين التي أنه ذات أجزاء تدريجية تعتبر بينها هيئة اتصالية، فهذا العنوان بما أنه عنوان عرفي فيكون تقدير الموالاة فيه موكولة إلى العرف، العرف إذا رأى أنه بمقدار ما يملأ العرف هو بتعبير آخر الاعتبار العرفي الفراغات بالاعتبار، فهذا المقدار يكون الخاص مفتقرا بحيث يعتبر العمل متواليا أنه، لاحظت هذا هو الضابط، يعني ضابط العام ينطبق في شأن العقل أيضا. أنا
يعني
في الشارع الغرب يقولون هذا صار في حلقة واحدة، بس بالغص ما يأكل. لا، أنه في الحقيقة الغص أنه وهو الغص الطام أنه الشارع أصلا لم يعتبر فيه الموالاة، ولذا إذا غسل أحد رأسه في أول النهار أنه وغسل أنه اضطرب مثلا بدنه أنه باشر يكفي بنية الغرس يكفي أنه فليس هناك لا يعتبر الموالاة
في الغرس. ننظر إلى هذا، ننظر إلى
أنه
الغسل
معنى
يعني الاقتصادي فصل
قوي، فإذا يظهر من ذلك أنه بحسب الدليل أن الشارع لم يعتبر العنوان العرفي المنطوي على الموالاة، وإنما اعتبر غسل البدن أنه تماما ولو مخصفاً حقق ذلك متفرقاً، فلم يأخذ عنواناً عرفياً يستطل الموالاة، وأما أن يأخذ عنواناً عرفياً يستطل الموالاة ثم ينفي اعتبار الموالاة فلا. كما أنه نعم ربما في بعض الموارد نتمكن أن نقترب أن الشارع يوسع الاعتبار العرفي بنحو الورود أو بنحو الخصومة بحيث يعتبر حصول التوالي، وهذا أمر آخر يحتاج طبعا إلى دليل خاص، وما حقق في الغرس ليس من قبيل اعتبار التوالي بل من باب إلغاء اعتبار الموالاة، لا أن من غسل رأسه في يوم وغسل رجله بعد الشهر ولو بنية الغرس هذا أنه يكون الشارع يعتبره مواليا أنه، وإنما ذلك أنه من باب عدم اعتبار الموالاة وعدم انطواء العنوان المعقول أنه في الحكم الشرعي على اعتبار الموالاة أصلا أنه، ولكن أن هذا على يعني قاعدة، ولكن لدينا دليل خاص وهو رواة سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول، أنه الشيخ يرتب على رواة سهل رغم أن رواة سهل أنه وإن كان أنه مصاعدا معنا، ولكن أنه مع ذلك هي رواية عامية، ولكن أنه ولنا حديث نبوي أنه آخر لم يذكر فيه اسمه يعني لم يكن من طريق السهل السعودي، ولكن أنه الأمر فيه في رواية السهل سهله أنه يعني أي أنت الشيخ ما عنده طائفية ما دام روايتنا هي رواية العامة أنه متفق أنه فسواء قلنا رواية السهل أو قلنا رواية محمد بن مسلم فالأمر بينهما سهل ما دام هناك حديث أنه مساعدة بين طرفين أي أنه حتى رواية السهل أنه الشيخ يقول ورد فيها أنه جواز الفرق بين الإجاب والقبول بكلام طويل أنه أجنبيه أنه بناءً على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها والإجابة قوله بعد فصل طويل زوجتها ضم معك من القرآن، والفصل الطويل الكلام الأجنبي ربما الكلام مو كلام أنه أجنبي أنه في الحقيقة ف الكلام ليس بطويل، وربما يكون أنه كلام أنه طويلا ولكن غير أجنبي أنه فقد يستفهل، أما أن يكون الكلام طويلا وأجنبيا أنه فهذا أنه يجب أنه تحقق الفرق بين الطرفين أنه بين الإجابة والقبول، فالكلام الطويل الأجنبي هو أن هذا الشخص عندما قال زوجنيها في واسطه أنه قال أنه له رسول الله صلى الله عليه وآله نعم قال له أنا وصل لا أنا شعر حين ذكره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونه أنه بما أنه حلك شيء قال أنه نعم قال يا رسول الله جبرجي إنيها أنه صفحة 480 من هدى الطالب موجود أنه الرواية أول الصفحة فقال هل معك شيء تصدقها فقال والله ما معي إلا رجائي هذا أنه صار حديث عن الصداق والمعاملة فقال والله ما معي إلا رجائي هذا فقال أنا أعطيتها إياه تبقى ولا رجاء لك أنه تبقى ولا رجاء لك هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا أنه فقال صلى الله عليه وسلم على معك من القرآن خب أنه مسألة مباحثة بالصداق أنه قال المسألة الآن في الحقيقة من قبيلة أنه الفصل بالأجنبي عليكم السلام ورحمة الله أنه وكلام هذا يعني يعتبر كلاما طويلا أنه بالنسبة نعم لو كان مثلا تربو كما مثل الشهيد أنه قال القائل أنه مثلا تربو الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدرت نفاقها هذا ما يعتبر لأن هذا كثير فصل بالأجنبي قال الحمد لله وأنه صلاة أنه قال من باب التمهيد للقبول من باب التبرك من الشؤون هذا ما يعتبر أنه فصل بالأجنبي أنه أرضوي أنه ولكن أما المداخلة في حديث الصدا وما إلى ذلك فهذا يعتبر فصلا بالأجنبي أنه في الحقيقة أنه الغرض الشيخ قدس له أنه لم يقبل بهذا المقدار من الفهم أنه وأشار إلى أن هذا موهن للرواية حتى مقصود بأنه موهن للرواية موهن لصدور الرواية أم موهن أنه عبد دلالة الرواية أنه لأن من المحتمل أن يكون زوج قد قال بعد قول النبي صلى الله عليه وآله إذا بشرف هذا ما معك من القرآن أن يكون قد قال قدرت ذلك أنه ولم يرد الحكاية لذلك في الناس أنه فيعتبر الشيخ هذا موهنا آخرا للرواية ولكن أنه الواقع أن يعني هذا المقدار من الفرق أنه ليس بمعتد به أنه وأنه على تقديره فالتوهين الرواية بهذا غير واضح نظر إلى أن هذه الرواية أريد توهينه صدورا فيقرب منها رواية محمد بن مسلم وإن أريد توهينها دلالة فدعوا أن الرجل قال أنه بعد ذلك قدرت ولم يحكى ذلك في الرواية لظهوره من القال يعني ليست أنه بذلك الظهور أنه ولا يخفى أنه هذا ما ذكره الشيخ أنه كنت استرده طبعا لو قبلنا بالرواية فلابد أن يكون الرواية يمكن أن يعتبر الرواية أنه دليلا على توسعة الشارع باعتبار أنه اتصال بين الإجاب والقبول بنحو الورود أو الحكومة بمعنى أنه هذا يدل على توسعة أنه توالي المعتبر أنه وربما تلقاه أنه مثلا الشيخ معارضا لاعتبار أصل الموالاة ومن ثم أوهنه ثم يرد هنا سؤال آخر وهو أن الشيخ أصلا لم يثبت اعتبار الموالاة بدليل قوي إذ لا ما أخذ له إلا الإجماع وهو لا ليس له ذكر تام في كلمات القدماء إذ لم يؤهل ذكره إلا من الشيخ المبسوط ثم العلامة حتى المحقق ما ذكره ابن إدريس ما ذكره أنه ابن زهر ما ذكره الجماعة ما ذكره يعني حتى بلفظ الشيخ أنه فبس المبسوط شباب القرء ذكره ثم العلامة والشهيدان وهذا ما بإجماع والأدلة التي تدل على ذلك الشيخ ذكره التمسك بعنوان الحق مناقشة ذلك إذن ليس لدينا دليل على اعتبار الموالاة اصلا فلماذا يكون هذا موهنا للروايه انه ولعله مثلا امر بالفهم لاجل ذلك انه ونلتك النظر الى يعني نقطه فيما يتعلق بتحقق الموالاه وخدودها يلمق اليه كلام الشيخ في قوله بكلام قبيل اجنبي هو ان الموالاه انه حاله نسبيه تتدخل فيها اعتبارات متعدده وليس ولا تتلخص في العامل الزمني فلن يقاس الموالاه حتى في المورد الواحد بانه الدقائق والثواني لان الموالاه مع السكوت انه ربما انه تتحقق انه بخلاف الموالاه في مورد لو فارغ السكوت مثلا دقيق فيه لو تكلم انه بكلام انه داخل في الموضوع ولم يتحقق الموالاه فالكلام اقطع للموالاه من السكوت ثم ان الكلام اذا كان اجنبيا فهو اقطع للموالاه من مطلق الكلام وهكذا نلاحظ ان العبره في الموالاه ليس فقط بالجانب الزمني بل بطبيعه الفاصل فان كان الفاصل فراغا فهو اقل الاشياء تاثيرا انه في انقطاع الموالاه وان كان الفاصل كلاما فهو ذو تاثير كلام اخر انه فهو ذو تاثير زائد لكن اذا كان الكلام اجنبيا يتضاعف تاثير كلام في قطع انه حاله الموالاه وانه بين المعتبره بين الاجزاء وقد المح الشيخ الى هذه النقطه بقوله بكلام طويل اجنبي انه وهكذا انه يتضح انه القول في اعتبار الموالاه بين الايجاب والقبول فالمحصل مما ذكرناه ان الحق عدم اعتبار الموالاه بين الايجاب انه والقبول غايته ان قيل باعتبار الظهور المعتدل به انه فلا بد من انحفاظ الظهور في بناء الموجب مثلا على ايجابه ظهور الاول في الحال بذلك انه وان لم نعتبر الظهور واكتفينا انه بانه قصد الطرفين انه فانه يكفي في انه انعقاد العقد انه قبول وقوع الايجاب والقبول انه ومع تصادف بقاء الايجاب الى زمان القبول حتى وان لم يكن هناك ظهور في ذلك ولكن قد يقال باعتبار الظهور على اي حال غايه ما يعتبر ان يكون هناك ظهور عرفي للايجاب ولو بقرائن الاحوال في انه بقاء الموجب عليه حتى الى زمان القبول هذا المقدار المعتبر ولا يقد يعتبر اجد من ذلك اتصال الفصل نص ساعه ربع ساعه تلاشي ما يبو ما دام انه ليس هناك يعني الظهور في بقاء الموجب على ايجابه ولو بحسب القرائن مخفوض هذا فيما يتعلق بشرطيه الموالاه اذن تقريبا شرطيه الموالاه من الشروط انه التاريخيه يعني التي انقضى عليها الزمان ان اذا في شروط شكليه في الزمان انه يعني المدارس العقود والايقاعات انه تقسم الى المدارس المعنيه بالشكل والى المعجفه المعنيه بالشكل والى انه المدارس الغير المعنيه بالشكل بعض المدارس انه الفقهيه والقانونيه تعتني بالشكل انه بالجوانب الشكليه انه كثيرا كما لاحظنا وتلك مدرسة معروفة عند العامة ونعتقد أن أفكار تلك المدرسة تسرب إلينا أنه أيا كان من جملة الشروط التي أنه ذكرت في العقد والتنجيز أنه في العام أنه قال الشيخ قدس الله من جملة الشروط أنه حينئذ بعد الشيخ لم يعقد لا مسألة ولا تعدام أنا بل بدأ الكلام وبالأقل أنا لو قال مسألة كان يجب أن تشوف أنه لم يعني حسب ما يحكم في باله الشريف أنه ما عندك التزام عام منهج عام بأن مثلا يفعل أنه ظالم. ومن جملة الشروط التي ذكرها جماعة أن التنجيز في العام أن يكون العقل منجزا أنه وبأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشر أنه بأن يقصد المتعاقدان بأداة الشر طبعا ونحوها أنه وسيأتي أنه في الكلام أنه في أنه إذا قال أنت وكيلي في يوم الجمعة أنت بعداري أنه هذا من قبيل تعليق فتعليق في صفحة 539 مثلا من مدى قالل يمكن تلاحظون أن هذا الشيء أنه فأداة الشر يعني كنموذج واضح أنه ذكر ينبغي أن يحمل على هذا وليس على سبيل تحديد أنه بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشيء لا في غيرها لا في غير صورة وجوده أنه ولا يخبر أنه أن عنوان هذا الشر أنه هو التنجيز في العام ولكن ربما أنه يحتمل أنه أن يعنون أنه بعنوان مانعية التعليق أنه كما أنه يدور الأمر بين الشرطية والمانعية في غير مورد وينقح بحسب الأدلة فيقال أنه في مثلا افترضوا أن البلوغ شرط في صحة العام أم الصدى مانع أو أن العدل قدر شرط مثلا افترضوا في التكليف هو العجز مانع ويترتب آثار على ذلك في الأصول العملية كما ربما أشرنا إليه في مقام سابق أنه وربما يحتمل أن يكون الشرط بعنوان آخر هو اعتبار الجزم في المعاملة فيكون أنه الجزم يعني أن يعقد الإنسان المعاملة على وجه جازم والجزم أخف من التعليق أنه وذلك أن التعليق قد يكون على أمر محرز الحصول حالا أنه فلا يكون تجتمع مع الجزم أنه كما أنه قد يكون مع أمر مستقبلي معلوم الحصول فيجتمع أيضا التعليق مع الجزم ومن ثم في اعتبار الجزم يغير اعتبار التنجيز في مقابل التعليق او ما اعتبار عدم التعليق انه المقصود يعني هذا العنوان التنجيز انه ليس انه هو العنوان الحصري للشعر انه الشيخ قدس سره انه تطرق في هذا الموضوع لانه مقامات أربعة أنه حسب تصنيف الشارع في الهامش صفحة 524 الأول في معنى التنجيز أنه والثاني في نقل كلمات الأصحاب والشاهد طبعا في نقل كلمات الأصحاب لغرض معرفة مواقف الفقهاء من جهة ومن تمكن من تحقيق مدى تحقق الإجماع الذي هو أهم الأدلة في المقام من جهة أخرى أنه وأنه هذا أنه البته الشرط استحسن أنه جعله مقاما أنه هذا هو السطر أنه الجوانب الفنية كل يلحظ في جعل شيء المقام في المقام أنه كل شرط أنه يشبه أنه درد ما في زمان السابق اللي في الدرس كل شيء كبير في الدرس وحجم المسابق في الدرس كل شيء أنه هذا لا يليق من يكون أنه مقاما أنه وإذا كان أنه ينبغي أن يكون مقاماً فينبغي أن يجعل المقام الأول في عنوان الشرط ويشار إلى تردده بين شرطية التنديد ومانعية التعليق وشرطية الجزم والفوارق بين هذه الاحتمالات شو يكون يجسمه حتى يصبح مقام وإلا ما يصبح مقام سوى أنه مجرد تفسير العنوان يكون مبدأ تصوري ما يكون أنه في الحقيقة المقام في داخل البحر والأمر سهل أنه فإذا المقامات يصير أنه شنو ثلاثة أنه المقام الأول أنه في نقل كلمات الأصحاب حتى ينطق أنهم لما أتم عليه المقام الثاني فيما استدل به الأصحاب على اعتبار هذا الشهر البتاء المحققات في دليل اعتبار هذا الشهر أنه يعني رجحت أنه استدل بما استدل به الأصحاب على اعتبار هذا الشهر المقام الثالث في تحقيق المسألة موردا ودليلا وإلا على ما ذكره الشارع من دليل اعتبار هذا الشرط بعد تحقيق المسألة شلون يصير ذكر الدليل بعد أنه قبل تحقيق المسألة هو تحقيق المسألة بعد تحقيق الدليل كما لا يخفى إذن أشبه بفقرات ثلاثة أنه فقرات ثلاثة فقرة مقدمية في نقل الأقوال وفقرة في ذكر استدلالات الأصحاب وفقرة في تحقيق المسألة أنه على كل حال التكبير بالمقام لا يخلو عن تقسيمه أنه والأمر سهل أما فيما يتعلق بالفقرة الأولى الفقرة الأولى كما قلنا تتضمن أولا نقل الأصحاب أقوال الأصحاب وثانيا نقل الإجماعات المنقولة أنه أما فيما يتعلق بنقل الأقوال فذكر الشيخ أنه بداية التصريح بهذا الشرط أنه قال وممن صرح بذلك الشيخ الطوسي والخلي أنه ابن إدريس أنه والعلامة أنه والعلامة الخلي أنه وجميعا من تأخر بعد من تأخر بعد العلامة أنه كلهم أنه ذكروا هذا الشرط أن كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله أرواحه أنه هذا عن الأقوال أنه الشيخ كما تلاحظون لطيف أنه عرضه تطرق إلى البداية ولما كان البداية إلى حد المفردات تابعها أنه الشيخ والخلي والعلامة ما كو بهم ابن زهرة ما كو بهم أنه استرغب ابن حمزة ما كو بهم ابن البرات فرمان عما تقدم على الشيخ مثل المفيد والمرتضى إلى من الخلي إلى العلامة فراغ من الشيخ إلى الخلي فراغ بعد العلامة ما كو فراغ بعد قالوا جميع من تأخر فعندما المسألة صارت عامة أنه فبعد أطلقها واكتفى بذكر بعض الأمثلة كالشهيدين لاحظتم هذا بداية التاريخي للمسألة وأقوال الفقهاء أنه وأما فيما يتعلق بالإجماع أنه ذكر نصوصا قال وعن فخر الدين في شرح الإرشاد في كتاب الوكالة هذا النص الأول في الإجماع أن تعليق الرسالة على الشرط لا يصح عند الإمامية وكذا غيره من العقود لازمة كانت أو جائزة أنه هذا أنه شهادة من فخر الدين به أنه لا يصح عند الإمامية وعن تمهيد القواعد للشهيد الثاني طبعا أنه دعوى الإجماع عليه وظاهر المسالك للشهيد الثاني في مسألة إسراف التنديد في الوقت الاتفاق عليه هذه إجماعات ثلاثة أنه الشيخ يقول إذا نحن ربما لا نتمكن أن أنه نشهد بالإجماع في المسألة ولكن يعني نقول بأنه تحقق الإجماع في المسألة لكن نتمكن أن نقول أن هناك عدم خلاف في البيت وعدم الخلاف أخف من الإجماع لأن عدم الخلاف يعني عدم اختلاف بين المتطرفين للموضوع، وهو أخف من الإجماع، لأن الإجماع يقتضي تطرق الكل الموضوع وتوافقهم فيما تطرقوا له على موقف واحد. أما عدم الخلاف سيحنى به فنيا أنه لم يخالف فيه من تطرق إليه وإن لم يتطرق له الكل. أنه قال الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد أنه لم يتعرض الأكثر في هذا المقام، أكثرهم لم يتعرض له في هذا المقام في باب البيع. ويدل عليه أنه يدل على عدم الخلاف أنه المحشي جعل هذه الفقرة أنه دليلا على اشتراط التنجيز، وجعله داخلا شنو؟ كأنه دخل الشيخ في المقام الثاني، لما طلب يدل عليه أي على اشتراط التنجيز من المقام الثالث من مقاماته. أنه احنا قد شنو متأخرين المقام الثاني للمستهدف، فجعله دخولا في مقام جديد، لكن ظاهرا لم يخلو، يعني اتوقع فعل ما يخلو من العجلة. أنه هذا يدل عليه ظاهرا يدل على عدم الخلاف، مو أنه وثاقه وثن للإشتراض. ولذا قال في صفحة 35 بعد ستة أسطر من ما نحن فيه قال وأما الكلام في وجه الإشتراض أنه ويحتمل مع ذلك أن يكون مقصود الشيخ مثلا على الاستدلال، أنه يمكن أن يكون لعله هو مأظهر تشوف تأمل الكلام تتمة الكلام. ويدل عليه أنه على فحوى فتاواه ومعاقد الإجماعات في اشتراط التنجيز في الوكالة مع كونه من العقود الجائزة التي يكفي فيها كل ما دل على الإذن، يعني أكو هناك فتوسعة كثيرة في الوكالة، ومع ذلك شنو؟ قالوا أن التعليق فيها ليس مقبولا، حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما قطي عنه على عدم الصحة أن يقول الموكل أنت وكيلي في يوم الجمعة أن تبيع عرضي، وعلى صحة قولي أنت وكيلي ولا تبع عرضي إلا في يوم الجمعة مع كون المقصود واحدا. أنه رغم أن المقصود واحد مع ذلك في الأول بما أن الوكالة معلقة أنه فلذلك أنه لا يكاد يصور من ناحية التعليق، وأما في الثاني فبما أن الوكالة منجزة أنه جوز يعني الثاني أنه وفرق بينهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا في معنى التعليق بأن العقود لما كانت مستشفى. شنو الفرق بينهما؟ أنه لا أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة. شنو الفائدة أنه ولا تبع عبدي إلا في يوم الجمعة مع أن المقصود واحد؟ أنه فلعل أنه فارق بينهما، إذا أراد واحد أن يفارق بينهما ينبغي أن يفارق بينهما بشرط ما يفارق الأصوليين أصوليون بين الواجب المشروط والواجب المعلق. ففي الواجب المشروط يقولون أن الوجوب لم يصبح تعليا قبل تحقق الشرط، أنه وفي الواجب المعلق يقولون أن الوجوب تعليا وإن لم تكن قادرا على التحرك. الشرط واحد الآن صار مستطيع، يقولون هسه يجب عليك الحاج لاحقا، بس يجب شنو؟ هسه يجب، يعني الآن يجب، يجب الآن الحج عليك في ذي الحجة، الآن الوجوب أجل. أما بالنسبة إلى أنه واجب المشروع أنه يقولون أنه لا، أنه الوجوب إنما يتحقق ويصير فعليا بعد تحقق الشرط، ويرتبون على هذا التفريق آمالا وآثارا مذكورة أنه في محلها من علم الأصول. هل بد أن إذا أردنا أن نقول مثل ذلك فيما نفرق بين الحالين يجب أن ينبغي أن نقول أن الأول من قبيل الوكالة المشروطة والثاني من قبيل الوكالة المعلقة، فل وکالتو فعلیتون ولکن الموکل فیه شنو فی یوم جمعه ثانی، اما فی الاول فل وکالتو مشروطتو. فلذا قول الشیخ انه معنی هذا فی معنی تعلیق انه ينبغي ان يكون ناظرا الى انه على الاجمال يؤديان نتيجه واحده، والا فلا بد ان يكون هناك فرق بينهما. لانه كون التعليق بانه ظرف او بجمله متصله انه هذا ما في فرق بينهما، فلا بد ان يكون الفرق بينهما ما اشرنا اليه من انه تارة تكون الوكالة محلقة على امر استقبالية و تارة تكون الوكالة فعلية والموكل فيه امر مستقبلية. يا بيت وكيلي الان ذو سفرة الوكالة انه انت بي عبدي في يوم الجمعة، اما ان جاء يوم الجمعة فانت وكيلي في بي عبدي، هذا يشنو تعلق بالوكالة انه اینا بعد ما انتون عنای به تعلیق و اشتراب ما یفرقون در باب الواجبات یفرقون بین حکم مشروع و حکم انه یعنی معلق على اساس تفریق بین بهذا النام بان الحکم غیر فعلی فی الاول و فعلی فی الثانی انه قالوا اما فرق بینهما جماعتون بعد الاعتراف بان هذا فی معنی تعلیق انه بان العقود لما كانت متلقاتا من الشارع ونيفت بهذه الضوابط وبطلت فيما خرج عنها، وان افادت انه قاعدتها انه فانه نلاحظ انه رغم ان الثاني يفيد فائدة الاول مع ذلك انه لم يحكم بحكمين، وفرق بينهما جماعة. والشاهد في هذا التفريق أنه أن هذا ما يدل على أنهم تلقوا يعني تباطل أنه عدم صحة ثبوت عدم صحة العقود مع التعليق رغم صحتها مع ما هو في معنى التعليق أنه بحيث يكون التعليق أنه فعل أنه ممتن موكل فيه لا في أصل العام. فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة وهي عقد جائز ومن العقود الجائزة السهلة، سأكون طبعا العقود الجائزة على قسم أنه قسم يحتاج إلى القبول أنه وأنه وقسم يكفي فيها مجرد الإذن، فهذا من قبيل عقود الإذنيات اللي هو بعد القسم الأدنى من العقود الجائزة. وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحق، اتفاق هم متفقون على الحق في الجملة أنه قلت أن قول الشيخ ويدل عليه إما إجماع يعني يدل على اشتراط التنجي، وإما أنه يدل عليه مقصوده الظاهر عدم الخلاف في البيع أنه، ولكن بقائلة ذيل كلامه وبالجملة فلا شبهة في اتفاقهم على الحكم كن بعد يكون مقصود والظاهر عدم الخلاف فيه، ما يقصد بعدم الخلاف عدم الخلاف في مقابل الإجماع والاتفاق، بل يقصد بعدم الخلاف عدم الخلاف المجامع مع الاتفاق، مو عدم الخلاف يطلق بحنايتين، حناية أنه يكون فيه أعم من الإجماع والاتفاق وقد يطلق في موارد الإجماع، ولكن ذيل كلام الشيخ يقصدي شنو؟ يقتضي أن نحمل عدم الخلاف في صدره على أنه لم يعني بعدم الخلاف ما يقابل الاتفاق ويكون أوسع منه، لأنه بعدين قال لا شو في الاتفاق. لكن كما قلت سوق كلام الشيخ وأما الكلام في وجه الاشتراك، فلو كان الشيخ قد اعتبر أنه هذا دليلا لم يحصل منه أن يسوق هذا التقرير بعنوان وأما الكلام في وجه الاشتراك، فيدل على أن ما سبقه أنه لم يعرف الشيخ دليل. نعم ربما بعد أن يذكر الوجوه ويستضعفها ربما نجد أنه لا ملجأ أنه إلا إلى الإجماع، فنضطر إلى اعتباره دليلا أنه، ولكن هذا أنه الشيخ من اول المسألة لم يفتقه بأن يستدل ابتداء بالإجماع، بحث اولا عن الوجوه الاخرى الوجوه التي ذكرها الاصحاب، وانه وبعد ذلك ربما اضطر في النهاية الى انه ان يحتج بالإجماع بعد ان صرح ان مسائل الوجوه لا تصلح انه دليلا في المسألة. ايا كان، اذا الى هنا انتهى انه نقل الاقوال والاجماعات. لاحظنا فيها البدايات التاريخية ولاحظنا فيها الموقف الجمعي للفقهاء انه، واما انه الفقرة التالية ففيما استدل به الاصحاب، الشيخ معني باستدلال الاصحاب، ذكر فقرة انه في استدلال الاصحاب وبعدين قال وتفصيل الكلام انه، واما الكلام في وجه الاشتراك فالذي صرح به العلامة في التذكرة انه انه منافل للجزم حال الانشاء، قال انه ليش اعتبر انه تجيز، لان التعليق منافل انه يعني التعليق منافل للجزم حال الانشاء، بل جعل الشرط والجزم أصلاً على المتذكرات على الشرط والجزم، ثم فرع عليه عدم جواز التعليق، وأنه عنوان أنه شرط مثلاً افتره تنجيز وعلله بأنه منافل للجزم، بل أنه جعل الشرط هو الجزم وفرع عليه عدم جواز التعليق. هاي الظرافة شنو؟ أنه هذا مهم، أنه لأنه بعدين لما أنه نريد نحصل إجماع ربما نستفيد من هذا ترديد في الصياغة والألسنة. قال الخامس من الشروط الجزم، فلو علق العقل على شرط لم يصح وإن كان الشرط المشيئة أنه للجهل، ولو كان الجهل المشيئة بعتك هذا إن شئت أنه للجهل بثبوتها حال العقل، يعني مو معلوم حتى يشاء أو ما يشاء، مش مدري يعني مو في بطنه في نفسه حتى أجي أنه يريد ما يريد أو ما يريد، بيعته إن شئت أنه، بس هذا أنه يرجع يوم عضلاته أنه هو جاء ذكر المشي ما يريد أنه مش مدري، وبقائها مدته مدة العقد بقائه مو معلوم أنه، لأن صرف حين قال بيعته أنه قصد المشيئة أنه بحثوا أصدقوا قال ما قال إن شئتوا، قال بحثوا ما شئتوا يعني ما دام شئتوا، بس أنا ما أدري هذا، أنا قبل ما نحكي رجع المشيئة وما رجع معلقة بشيء باطل لا يعلم إلا من قبله أنه، يقول بحثوا ما دمتم مريدا للبيع، بس إيش مدري أنا أنت مريد أو ما مريد أنه. نعم، وبقاءها مدته أنه، وهو أحد قولي الشافعي أنه، وأظهرهما عندهم الصحة أنه، لأن عند الشافعية أنه، لأن الشافعي له أقوال متعددة أنه، الشافعي أول دراسته راح أنه في مدرسة المدينة مدرسة أهل الحديث أنه، فجلس عند مالك والجماعة، بعدين أنه اجى إلى بغداد فجلس عند محمد بن الحسن الشيباني الذي هو تلميذ أبو حنيفة من مدرسة الرأي أنه، جماعة من الفقهاء آنذاك تلاميذ لما كانوا يروحون كانوا لما يروحون إلى مدرسة المدينة لمدرسة أهل الحديث أنه، اللي ما كانوا أصلا يعتدون بمدرسة الرأي اللي بالكوفة أنه، ولهما يعني هؤلاء إيمانهم بمدرسة الخلفاء خلص الإيمان، لأن مدرسة المدينة الخلفاء معشعشين بها بالمدينة أنه، لذلك أنه قل ما كان هناك شيخين صباحا بالمدينة أنه، فيقولون المدينة هو الحوض بالمدينة أنه، وأنه بروح نأخذ العلم من المدينة نستمر بنفس التاريخية لا باس أنه، جماعة
انه خصوصا من الذين كان يغلب عليهم التشيع انه وخصوصا الموالين انه الذين كفر الموالي الذين كفروا في الكوفه في زمان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هؤلاء انه كانوا ياتون الى انه الكوفه ولذلك اكثر فقهاء انه كوفه من الموالي حتى يقال ان انه احد لعله عبد الملك بن مروان او على يقال احد خلفاء بني اميه سأل انه عن فقهاء الانصار انه قيل لهم انه مثلا اختر من فقيه مكان فلان قيل من الموالي من فقيه مكان فلان قيل انه فلان وهو مولى اغتاب حتى سأل من فقيه اهل المدينه قال انه بعد كانه مجيب فهم ذلك قال سعيد بن مسيب لان سعيد بن مسيب كان انه مثلا عربي الشاهد فجماعه كان يجون للكوفه انه يقولون عن خصوصا الذين لهم علاقه بالتشيع ومنهم من يجمع بين الحسنيين انه والشافعي جمع بين ذلك من شافعي لا تنسون انه على اي حال قريشي وعلى اي حال اله علاقه باهل البيت وعند صلاه القربه باهل البيت عليهم الصلاه والسلام انه فهو انه قرشي مطلبي على ما يقولون انه وظاهرا يعني صحيح يعني انا ما عندي في الشكل يعني ولكن من باب قصه الاكاذيب في التاريخ نستخدم ضمن الشكل في كل شيء انه فلذلك كان له تعلق ما باهل البيت ولذا وقد على انه يعني على بغداد ودرس عند محمد بن الحسن الشيباني من كبار تلاميذ ابو حنيفه بعد الكوفه في ذات الزمان انه كانت انه خصوصا بالنسبه للعباسيين ما كان يريدوها الكوفه كانت انه علويه ولذا جميع الحركات انه التي كانت انه من غير العلويين اكثرها كان انه يسلكون انه يعني يحاولون ان يخلقون مكانا اخر غير كوفه الحجاج بنى الواسط حسب ما يقال وهو انه مركزه الكوفه انه هذا وسط بين الكوفه وبين انه بصره بل انه عباسيين لما اجوا انه اولا خب كان مركزهم الكوفه بعدين شافوا هذا الكوفه العلويين مقشقشين به انه فكروا في مكان جديد بعد راحوا في مده الى الطيره بعدين انه الى ان بنى المنصور البغداد لما بنى بغداد بعد جابوا انه العلماء مثلا وكذا الى بغداد البته ابو حنيفه انه هو لم مهما ضغط عليه المنصور ياتي الى بغداد او يعين الحكومه كان زيدي المذهب كالامامه كان يرى ان اهل البيت احق انه ولو انه هو انسان على ابو حنيفه لكن هم كان في الصفاء في النور من الصفاء هذا الكلام بعد في اجوال مصالحه من الله سبحانه طبعا انه فأفضل زيد بن علي بن الحسين وأفضل محمد بن الحسن بن النفس الزكية أنه فكان يعني مواليا ولاء سياسيا علم لا أنه ما كان يقدر أنه بالعلم أن يكون أنه لأنه كان هو مفكر ومنظر ما يقبل مقام أنه ضار لنفسه في هذا الشيء وأما في السياسة أنه ما إلى أنه في الشفاء يعتبر معتم معترف ربما إنسان الله يختبره فيما هو المهم عنده أنه إنسان تفاتح لك في الدكان في مقابل الإمام الصادق أنه أيوه أنه يدارس لك كم كلمة أنه على كل حال أنه الأمر سهل الشاهد أن الشافعي له قولان قول في القديم لما درس عند محمد بن الحسن اتخذ أطوالا فقهية في بغداد وبعدين ذهب إلى مصر أنه وهناك جدد النظر في فقهه وعرف قوله في مصر جديد فإلى قولان في القديم الجديد لكن الشافعية أراكم عادة المشكهد إذا كان له قول في القديم وقول في الجديد أنه فلابد أن يأخذون بقوله في الجديد أنه لأن هذا لكن هؤلاء يقولون إحنا في سعة نريد ناخذ المهم شنو عن ما نخرج من اظهار الشافعي نريد نتمسك بالقديم نريد نتمسك بالجديد فاختلاف قول الشافعي على الشافعيين رحمه لأن ربما شافه الجليل ما يصح قوله في الجديد يقضي بقوله بالقديم. لو ما كان حاكي بالقديم في الشيء ما يقدرون يطلقون أنا شو نسوي؟ يعني مثلا بأي شافعي ما دام إلا بالقول في القديم ولو قديم، ولكن أنه لا قديم مع قدمه نافع أنه. فلذلك بقي قوليه في الجديد وفي القديم حيا. ليش؟ حتى أنه يتمكن الشافعية من أن يختار شنو؟ ما شاءوا يكون لهم في المتسع شوي مجال حركة. هاي يمكن يقول بهاي كل كلامكم يتبعون الشافعي أنه شنو اللي بقي لهم؟ لأقل هذا مجال المناورة بين القديم وبين الجديد بقوا لأنفسهم هذا المقدار. ألا يحل هذا شوية من تحليل المذاهب الفقهية أنه البت ما أريد أدخل بعد في شخصيات الشافعي وخصوصيات به كثيرين. هذا بمناسبة قولي الشافعي أردت أن أشير إلى أن هذه الجهة أنه وهو أحد قولي الشافعي وأظهرهما عندهم الصحة عند أن هذه صفة يقتضيها إطلاق العقل، لأن إطلاق العقل يقتضي والجهد الثبوت ما له معنى لأنه كان جاي يعقد، لأنه لو لم يشاء لم يشترط أنه. وتبعه على ذلك الشهيد في قواعده قال لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليل أنه. ومقتضى ذلك أنه أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مشكول الحصول كما صرح به المحقق في باب الطلاق. في باب الطلاق أنه صرح بهذا المعنى أنه وإلا إذا على أمر معلوم الحصول ما يضر، إن كنت زوجتي فأنت طالق ما يضر، لأن على أمر معلوم الحصول فإذا كان معلوم الحصول في الحال أنه لاحظت. وذكر البتحنة أنه ما ذكر كلام المحقق في باب الطلاق في أول ذكر الأقوال، يعني باب الطلاق إلى خصوصيات ما ينقص عليها. ولذا ما ذكرنا في ذكر الأقوال في العقود مثلا الصوب، أولا محل كلام العقود، وثانيا أنه أصلا الطلاق إلى خصوصيات بها في التطبيقات عجيبة وغريبة أنه. وذكر المحقق والشهيد ثانيان في الجامع والمسالك، المحقق الثاني في الجامع والشهيد الثاني في المسالك، في مسألة إن كان لي قد جاءته أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود واللقاءات حيث يكون المعلق عليه مجهول الخصوص. لكن الشهيد في قواعده أنه أز ذكر في الكلام المتقدم أن الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الخصوص ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوار، لأن الاعتبار بجنس الشر دون أنواعه تعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. يقولون قال إن الجزم من قبيل شنو؟ الحكم، مو من قبيل العلة. حتى أنه لما تعلق ربما علقت على شيء أنه يكون في معرض عدم الخصوص. ثم قال أنه ثم للشهيد إن قلته ذكره المصنف، وبعد ذلك ذكر كلام العلامة. تتأملوا كلام الشهيد ربما ما يحتاج هذا الصادرين إلى القراءة، ربما نبدأ من تفصيل الكلام إلا إذا كان في كلام شحن وبعد في كلام الشهيد وكلام العلامة في النقطة، وإلا يسهل عليكم قراءة ذلك. الحمد لله رب العالمين.